أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ العلا بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم يا حبذا دوحة في الخلد نابتة، ما مثلها نبتت في الدوح من شجري. المصطفى أصلها والفرع فاطمة، ثم اللقاح علي سيد البشر، والهاشميان صبطاه لها ثمر، والشيعة الورق الملتف بالثمر. اللهم صل وسلم على محمد. ولايتي ولايتي لأمير النحل تكفيني، عند الممات وتغسيلي وتكفيني، وطينتي وطينتي عجنت من قبل تكويني، بحب حيدر كيف النار تكويني. اللهم صل وسلم على محمد. افضل الصلاه والسلام عليك يا رسول الله محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب عليه السلام ما خلق الله عز وجل النار. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. نعيش هذه اللحظات في آخر ليلة من شهر رمضان المبارك، وهي ليلة كثيرة البركات، ليلة عظيمة شريفة عند الله تبارك وتعالى، ليلة وداع الضيافة الإلهية التي شرفنا الباري تبارك وتعالى بها ووفقنا لتأدية هذا الفرض العظيم، فوفقنا لصيامه وقيامه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا السعادة بقبول هذا العمل وهذه الفريضة، وأن يعيدنا وإياكم على أمثالها إن شاء الله ما أبقانا في هذه الحياة. كما أشرنا في الليلة السابقة، كان حديثنا حول ما يتعلق بالقرآن، لتترابط أيامنا ما بعد شهر رمضان بما كنا عليه ووفقنا له في شهر رمضان المبارك. وذكرنا هذه الرواية الشريفة أشراف أمتي حملة القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد ذكرنا البارحة الاحتمال الذي أشار إليه العلماء بأن المقصود من هؤلاء الأشراف هم الأئمة المعصومون عليهم السلام، وإن كان يمكن أن تنطبق أيضا مصداقا بحيث يكون مع حفظ المراتب على شيعتهم الخلص. وفي الواقع عندما نأتي إلى بداية القرآن الكريم المصاحف الموجودة عندنا وفي أيدينا، فنقرأ بطبيعة الحال القرآن مروي، وهو مروي بصورة متواترة، وقد تناقله المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أن أثبت في المصاحف التي بين أيدينا وهي المنتشرة في بلاد المسلمين ولا يوجد لها ثان، بحيث أن هذه المصاحف هي المعتمدة وهي المعترف بها عند جميع المسلمين، ولا يوجد عندنا قرآن آخر، مع ما توجه لنا من التهم بأننا نعتقد بقرآن غير هذا القرآن المتداول بين أيدي المسلمين. ما قصدته أنه لو فتحنا الصفحات الأولى للقرآن ونظرنا إلى سند رواية القرآن لرأينا أن الراوي هو في الأساس حفص بن سليمان الكوفي، ثم بعد ذلك عن عاصم الكوفي، ثم عن أبي عبد الرحمن، عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت، وإلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذه عدة أسناد، يعني ليس الراوي رواها عن عثمان وعثمان رواها عن علي أو علي رواها عن عثمان، وإنما كل واحد من هؤلاء الصحابة روى نفس الرواية عن رسول الله. فإذا عندنا عدة روايات بسند متشابه، غاية ما في الأمر أن السامع من الرسول بعدد هؤلاء الأصحاب الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وعندما نأتي إلى الثلاثة التابعيين الذين رووا عن الخلفاء أو عن الصحابة، لوجدنا أن كل هؤلاء من شيعة أهل البيت عليهم السلام. يعني الآن حفص وعاصم وابن أبي عبد الرحمن، هؤلاء كلهم من شيعة أهل البيت. أبو عبد الرحمن بن حبيب السلمي هذا الذي روى عن عثمان، وهو نفسه أيضا رواها عن علي بن أبي طالب، وروى الرواية عن زيد بن ثابت، وهكذا. إذن كل هؤلاء الثلاثة هم من شيعة أهل البيت عليهم السلام. فالسؤال هنا، القرآن المتداول بين أيدي المسلمين والذي عليه القراءة المشهورة المعترف بها، والمصحف المطبوع في بلاد المسلمين كما هو في بلدنا هذا وفي سائر البلدان، وبنفس هذه القراءة المشهورة المتداولة المعروفة المعتمد عليها، مع اختلاف من رواها عن رسول الله من الصحابة، إلا أن أحدهم الخليفة عثمان، وأيضا الطرف الآخر أيضا الخليفة الإمام علي عليه السلام، فهذان كلاهما نقل لنا القرآن عن رسول الله، لكن من الذي نقل إلى بقية المسلمين؟ هم الشيعة، شيعة أهل البيت عليهم السلام، حفص من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. إذا جئنا إلى أبي عبد الرحمن السلمي، هو من أصحاب أمير المؤمنين أيضا الخلص، ومن محبيه ومن أنصاره، فأين الشيعة من اختلاق القرآن والكذب على القرآن والتحريف للقرآن والعياذ بالله؟ إذ لولا الشيعة هل بقى للمسلمين ما يروونه عن القرآن؟ ولولا الشيعة هل وصلت هذه النسخة وهذه الرواية وهذه القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الصحابة الذين نقلوها إلينا. فإذا هذه الكذبة والفرية على شيعة أهل البيت ليست إلا من ضمن المؤامرات التي يسعى أعداء أهل البيت عليهم السلام لتشويه سمعتهم وصورتهم أمام المسلمين حتى يستبيحوا بعد ذلك دماءهم. يقول أحد النافذين في إحدى الدول، يقول كنت مسؤولا في جهاز وزارة داخلية، فيقول حسب علمي بحسب اطلاعي أنه جعل فرع خاصة الرافضة الشيعة في تلك البلد، ووضعت لها ميزانية ضخمة. ما هو الهدف من هذه الميزانية؟ تشويه سمعة الشيعة وضخ أموال طائلة قد تصل إلى ميزانية مجموعة من الدول من أجل تشويه الشيعة وإبعاد الناس عنهم. إذن هذه فكرة ظالمة، حتى نرجع ونقول أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أي ظلامة عاشها، ولا تزال هذه الظلامة يعيشها شيعته الأبرار. فيتضح لنا ونحن نفتخر بذلك أن مصدر هذه القراءة المتداولة في أيدي المسلمين هي مصدر شيعي بحت، وإلا لما وجد في أيدي المسلمين. ولهذا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أشراف أمتي حملة القرآن. تتذكروا لما يقول السيد يا أشرف الناس ويا أكرم الناس، ما جاءت هكذا عبثا، يعني متصلة بهذه الرواية أساسا مأخوذة من كلمات رسول الله، فهم أشرف الناس حينما نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فهؤلاء الشيعة الأبرار هم أشرف الناس لأنهم بالفعل حملوا القرآن وحافظوا على القرآن. فنحن الشيعة الذين أتينا في آخر الزمان حري بنا أن نقتدي بشيعة أمير المؤمنين الأوائل وشيعة أهل البيت عليهم السلام، لنعمل عملهم ونهتم بالقرآن كما كانوا هم يهتمون به. أشير إلى بعض الروايات لنستفيد في هذه الليلة المباركة، ثم نذهب إلى بعض الأعمال المستحبة ونأخذ الثواب إن شاء الله. في الرواية عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من سره أن يحيا حياتي ويموت ميتتي ويدخل الجنة التي وعدنيها ربي ويتمسك بقضيب غرسه ربي بيده فليتولى علي بن أبي طالب عليه السلام وأوصياءه، فإنهم لا يدخلونكم في باب ضلال ولا يخرجونكم من باب هدى، فلا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، وإني سألت ربي ألا يفرق بينهم وبين الكتاب حتى يرد علي الحوض. هكذا وضم بين إصبعي. وهذه هي نفس الرواية التي نقلت لنا في حديث الكساء، وكذلك أيضا ما كثر تكرارها أيضا في أنهما لن يفترقا، إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إذن هم عدل القرآن. البارحة أشرت إلى أنه سوف أورد رواية تبين لنا اندماج أهل البيت عليهم السلام في مع القرآن الكريم. هذه الرواية طويلة ولكن أشير إلى المقاطع الأساسية منها. كما يقول المجلس الأب وفي القوي عن سعد الخفاف عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال يا سعد تعلموا القرآن فإن القرآن يأتي يوم القيامة في أحسن صورة نظر إليها الخلق والناس صفوف. ثم بعد ذلك يقول يعني يأتي القرآن في صورة جميلة، صورة رجل، صورة شاب، المهم يأتي في المحشر يوم القيامة والناس الملائكة الأنبياء كل جميع الناس صفوف، فيأتي على صف صف، ثم يتجاوز حتى يأتي على صف الشهداء، فينظر إليه الشهداء ثم يقولون: لا إله إلا الله الرب الرحيم، إن هذا الرجل من الشهداء، نعرفه بسمته وصفته. وهكذا فيجاوز حتى يأتي صف شهداء البحر، ثم يذهب أيضا إلى يأتي صف النبيين والمرسلين في صورة نبي مرسل، فينظر النبيون والمرسلون إليه فيشتد لذلك تعجبهم ويقولون: لا إله إلا الله الحليم الكريم، إن هذا النبي مرسل، يعني هو تارة بصورة مؤمن نفس القرآن، بصورة شهيد من الشهداء، بصورة أفضل الشهداء وأشقهم شهداء البحر، ثم بعد ذلك يأتي إلى النبيين فيقولون: هذا أيضا مرسل، نعرفه من ضمن المرسلين، نعرفه بصفته وسمته، غير أنه أعطي فضلا كثيرا، هذا متميز على بقية الأنبياء. قال: فيجتمعون فيأتون رسول الله صلى الله عليه وآله فيسألونه ويقولون: يا محمد، اللهم صل وسلم على محمد، من هذا؟ فيقول لهم: أو ما تعرفونه؟ فيقولون: ما نعرفه، هذا ممن لم يغضب الله عليه، مبين عليه أنه له طلعة بهية ما غضب الله عليه أبدا. فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله: هذا حجة الله على خلقه، فيسلم. ثم يجاوز حتى يأتي على صف الملائكة، ونفس الشيء أيضا الملائكة يقولوا: هذا ملك، نعرفه بصفته وسمته. ثم بعد ذلك يجاوز حتى ينتهي إلى رب العزة تبارك وتعالى، فيخر تحت العرش. الآن تدبروا في هذا المقطع من الرواية حتى تعرفوا سبب قولي أن هناك اندماج بين القرآن وحقيقة أهل البيت. عندما نقول القرآن لا نريد به الألفاظ الموجودة في المصحف، وإنما الحقيقة الباطنة التي أنزلت في ليلة القدر. ثم يجاوز حتى ينتهي إلى رب العزة تبارك وتعالى، فيخر تحت العرش فيناديه تبارك وتعالى: يا حجتي في الأرض وكلامي الصادق الناطق، ارفع رأسك. قرآن ناطق، التفتوا إلى التعبير، إذن هو قرآن ناطق، ارفع رأسك. نعرف إحنا روايات، سمعنا روايات من هذا القبيل، أن هناك من يأتي في المحشر ويخر ساجدا ويقول له الله تبارك وتعالى: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيرفع رأسه فيقول الله تبارك وتعالى: كيف رأيت عبادي؟ إذن إحنا رواية سمعناها أن الذي يقوم بهذا العمل ويخر هو الذي أعطي المقام المحمود، وهو النبي صلى الله عليه وآله. الآن تبين لنا هذه الرواية أن القرآن يأتي وهو أفضل النبيين، ثم على الملائكة إلى أن يصل إلى هذا المقام، وهو الذي يخر ساجدا، فيقال له هذا الكلام الذي قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله. ثم بعد ذلك يسأل عن الخلق، يعني أنا وأنت سيسأل الله تبارك وتعالى رسول الله، وهو حقيقة القرآن أيضا: كيف رأيت عبادي؟ فيقول: يا ربي، منهم من صانني وحافظ علي ولم يضيع شيئا، ومنهم من ضيعني واستخف بحقي وكذب بي، وأنا حجتك على جميع خلقك. فيقول الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني، لأثيبن عليك اليوم أحسن الثواب، ولأعاقبن عليك اليوم أليم العقاب. قال: فيرفع القرآن رأسه في صورة أخرى. قال: فقلت له: يا أبا جعفر، في أي صورة يرجع؟ قال: في صورة رجل شاحب متغير ينكره أهل الجمع، فيأتي الرجل من شيعتنا الذي كان يعرفه ويجادل به أهل الخلاف، فيقوم به بين يديه فيقول: ما تعرفني؟ فيقول: نعم. فيقول القرآن: أنا الذي أسهرت ليلك وأنصبت عيشك في وسمعت الأذى ورجمت بالقول في، ألا وإن كل تاجر قد استوفى تجارته وأنا وراءك اليوم. يعني القرآن رايح يكون رفيق لهذا، فينطلق به إلى رب العزة تبارك وتعالى فيقول: يا ربي، عبدك وأنت أعلم به قد كان نصبا بي مواظبا علي، يعادي بسببي، يعادى بسببي، ويحب أو يعادي بسببي، ويحب في ويبغض. فيقول الله عز وجل: أدخلوا عبدي جنتي واكسوه حلة من حلل الجنة. طبعا القرآن يأتي فيدافع، الصلاة تأتي فتدافع، الصوم يأتي فيدافع، كل هؤلاء مع الأئمة عليهم السلام يأتون فيدافعون عمن عمل بهم. وتوجوه بتاج، فإذا فعل ذلك به عرض على القرآن فيقال له: هل رضيت بما صنع بوليك؟ فيقول: يا ربي، إني أستقل هذا له، فزده مزيد الخير كله. فيقول: وعزتي وجلالي وعلوي وارتفاع مكاني لأنحلن له 5 أشياء من المزيد له ولمن كان بمنزلته، ألا إنهم شباب لا يهرمون، وأصحاء لا يسقمون، وأغنياء لا يفتقرون، وفرحون لا يحزنون، وأحياء لا يموتون. ثم تلا هذه الآية: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. قال: جعلت فداك يا أبا جعفر، وهل يتكلم القرآن؟ أيضا هذه فائدة. فتبسم الإمام عليه السلام ثم قال: رحم الله الضعفاء من شيعتنا، إنهم أهل تسليم، يسلمون ما يؤمرون به وما يقال لهم من شيعتهم. قالوا: أطعنا. ثم قال: نعم يا سعد، والصلاة تتكلم ولها صورة وخلق، تأمر وتنهى. قال سعد: فتغير لذلك لوني وقلت: هذا شيء لا أستطيع أتكلم به في الناس. فقال أبو جعفر: وهل الناس إلا شيعتنا؟ يعني أنت إذا تريد تتكلم يا ناس، تتكلم يا الشيعة، في ناس غيرهم؟ فمن لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقنا. ثم قال: يا سعد، أسمعك كلام القرآن؟ مو سألتني تريد تعرف هل أن القرآن يتكلم أو لا، تريد أن تسمعه ماذا يقول؟ قال سعد: فقلت: بلى صلى الله عليك. فقال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. صلاة تنهى يعني تتكلم، فتقول: لا تفعل كذا ولا تفعل كذا. إذن الصلاة تتكلم، فالنهي كلام، والفحشاء والمنكر رجال، تنهى عن فلان وفلان. هذه الصلاة، الصلاة لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني الثبات على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، صراط الذين أنعمت عليهم، أولئك هم أهل البيت عليهم السلام. فإذا تنهاك الصلاة عن فلان وفلان، إذا تنهاك عن رجال. ونحن ذكر الله، ونحن أكبر، مقالة الآية: ولذكر الله أكبر، يقول: نحن ذكر الله ونحن أكبر. هذه رواية عن أهل البيت عليهم السلام تبين لنا حقيقة ومكانة القرآن وعلاقة القرآن بأهل البيت عليهم السلام. صلوا على محمد وآل محمد. الشيعة والقرآن، أيضا في الرواية القوية عن حفص كما أشرنا، وحفص له علاقة بالقرآن. أتحب، يقول له الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، يعني يقول حفص: سمعت الإمام موسى بن جعفر يقول لرجل: أتحب البقاء في الدنيا؟ فقال: نعم. فقال الإمام عليه السلام: بعض الأحيان الأئمة يسألوا شيعتهم، يمتحنوهم في نواياهم، في مرادهم، في علمهم، يريدون تعليمهم بذلك، وأن ينقلوا هذا أيضا لبقية الشيعة. فقال الإمام عليه السلام ولما؟ فقال لقراءة قل هو الله أحد. هذا المؤمن يقول يحب يبعد في الدنيا بس حتى يقرأ قل هو الله أحد، مشتاق أن يقرأ سورة التوحيد فيبقى في الدنيا، لا لنعيم الدنيا الزائل ولا لشيء آخر، بس حتى يقرأ قل هو الله أحد. الظاهر لأنه علم أن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه كان يحب هذه السورة المباركة، حتى أن بعض الصحابة شكوا إلى رسول الله يصلوا خلف أمير المؤمنين، فقالوا هذا دائما يصلي ابنه وكل ما عنده إلا قل هو الله أحد، كأنه محافظ شمل القرآن إلا هذه السورة. لما سأله النبي صلى الله عليه وآله لما يا أبا الحسن، فقال لأني أحبها. إذن هذه حب الشيعة لقل هو الله أحد ناتج من حب أمير المؤمنين لقل هو الله أحد. فسكت عنه الإمام لما سمع هذا الكلام، سكت عنه. فقال لي بعد ساعة حفص، يقول الإمام قال لي بعد ساعة يا حفص من مات من أوليائنا وشيعتنا، العنوان اللي أنا حاطنا الشيعة والقرآن، من مات من أوليائنا وشيعتنا ولم يحسن القرآن، ما حفظ ما تعلم ما أخذ شيء زايد من القرآن، حاول مشقة بكذا، هذا المقدار اللي قدر عليه، لا حافظ عند عدلة ولا أيضا يمكن تلاوة يجيدها، فإذا تعلم الشيء البسيط، من مات من أوليائنا وشيعتنا ولم يحسن القرآن علم في قبره ليرفع الله به من درجته، فإن درجات الجنة على قدر آيات القرآن. إذا كانت درجات الجنة على قدر آيات القرآن، زين إلا ما حفظش من المؤمنين ولا عرفش من المؤمنين من الشيعة من القرآن، يعني ما يحصل على الدرجات؟ يقول لا، بعد ضريبة ولاية أهل البيت تفوق ذلك، فيأتيه في قبره من يعلمه ويلقنه ويعطيه إياه، هذاك واحد مدفون في قم المقدسة، حتى لوحة كبيرة موضوعة على المقبرة، حرم السيدة المعصومة رزقنا الله وإياكم الوصول لزيارتها كريمة أهل البيت، على اليمين النهر هذا موجود، الطرف اليسار اتحصلوا هناك مقبرة موجودة، عادة الناس ما يروحوا ذيك الجهة، في ناس يسكنوا منك لكن أغلب الناس ما يروحوا ذيك الجهة، المهم جهة اليسار، اليمين يصير الحرم ويسار النهر المقبرة، مكتوب عليها المقبرة ومحطوط عليها صورة واحد يسموه حاج كربلائي. هذا حاج كربلائي ممن أعطي كرامة من كرامات أهل البيت، فرأى الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وقد مسح على عينه بحيث أنه كان أميا ولا يقرأ، فعندما مسح الإمام على عينه شاهد نور القرآن فصار يقرأ و ارتسم هذا النور في قلبه، ثم بعد ذلك بعض العلماء وعلى أيضا كما ذكر السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه مجموعة من العلماء استمعوا إلى تلك التلاوة وقارنوا بينها وبين المصاحف الموجودة، فما وجدوا إلا فقط شيء بسيط وهو إحدى القراءات الموجودة المتعارفة أيضا، إلا هي بدل وأرجلكم وأرجلكم، وكلتا القراءتين موجودة، والثانية أيضا سلام على إل ياسين بدلها موجود في هذه القراءة سلام على آل ياسين، وكلاهما أيضا قراءة مروية وموجودة في كتب الشيعة والسنة، وبعضهم يميل إلى الثانية وليست الأولى، فإذا هذه اللي وجدوا فيها الاختلاف، فهذا إنسان الله سبحانه وتعالى مو بعد في عالم البرزخ، في عالم الدنيا ببركات ولاية الإمام عجل الله فرجه الشريف أعطي هذه الكرامة. هذه رواية من الأئمة، والرواية كما ذكرت ناقلنها العلامة المجلسي الأول في كتابه الكتاب روضة المتقين في الجزء 17، أورد هذه الرواية وعبر عنها أنها قوية، فإن درجات الجنة على قدر آيات القرآن، يقال له اقرأ آية وارقى فيقرأ ثم يرقى. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم. عندنا روايات كثيرة، الوقت لا يسع. نورانية البيوت التي يتلى فيها القرآن، هذا كلها توصيات لي ولكم من أجل أن نواصل تلاوة القرآن ما بعد شهر رمضان. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن ولا تتخذوها قبورا كما فعلت اليهود والنصارى، صلوا في الكنائس والبيع وعطلوا بيوتهم. احنا مطلوب منا زي ما نصلي في المسجد ايضا نصلي في البيت، نجعل لنا بعض النوافل بعض الاعمال المستحبة في البيت، هذا فيه بركة للبيت، نور للبيت، الملائكة تحف البيت، لا سيما هالأيام تلفزيونات وفضائيات وأجهزة وكذا وشياطين تحوم. فما الذي نصنع؟ بعدين نقول في أمراض نفسية وفي مشكلات وفي جن وفي كذا وفي عين. فإذا ما كان القرآن موجود في البيت، إذا ما علق القرآن، إذا ما تلي القرآن، إذا ما عمل بالقرآن، إذا ما كان في أحد كبير صغير يقرأ ويتلو القرآن في البيت، طبيعي الشياطين بتعشعش. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فإذا هذه لابد منها. إذا الصلاة اللي احنا نقوم بها في المساجد نخلي لنا بعض الأشياء في البيت، صلاة الليل واحد بيصليها في البيت، بعض النوافل بعض الأعمال المستحبة، سجادة زي ما يفرشها في المسجد أيضا تكون مفروشة في البيت وله مكان يصلي فيه. فلا نكون كاليهود والنصارى الذين عطلوا بيوتهم وجعلوها مقابر وكل شيء عندهم فقط في الكنائس والبيع. فإن البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره واتسع أهله وأضاء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الدنيا. الليلة عندنا سورة من مستحبات أعمال هذه الليلة المباركة وهي سورة الكهف، تلاوة سورة الأنعام، سورة الكهف، سورة ياسين، وكذلك أستغفر الله ربي وأتوب إليه 70 مرة أو 100 مرة. هذه أعمال من مستحبات هذه الليلة. تلاوة سورة الكهف من ضمن فوائدها وبركاتها أنها يمتد نور ذلك البيت التي تليت فيه، الذي تليت فيه إلى عنان السماء، نور يسطع للملائكة ويرون فيسألون من هذا، ما هذا النور، فيقال هذا نور سورة الكهف الذي تلي في المكان الفلاني أو البيت الفلاني. فضل النظر في المصحف، التلاوة من المصحف أفضل من التلاوة عن ظهر قلب، مع أن الحفظ جيد ويتأثر به الإنسان، لكن لا يغفل عن التلاوة في ماذا؟ في المصحف. عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك، إني أحفظ القرآن على ظهر قلبي، فأقرأ على ظهر قلبي أفضل أو أن أنظر في المصحف؟ قال: فقال لي: بل اقرأه وانظر في المصحف فهو أفضل. أما علمت أن النظر في المصحف عبادة؟ وعنه عليه السلام: من قرأ في المصحف متع ببصره وخفف على والديه وإن كان كافرين. شوف هذا الشيء لما نتوجه إليه، يعني حتى لو كانوا يعني لو كان مؤمنين عاصيين عليهم ذنوب وكذا، بركات التلاوة مباشرة من المصحف تغفر لك ذنوب والديك، حتى لو ما دعيت لهم، تقرأ فقط، تقرأ من المصحف، حتى لو ما جيت خلصت الختمة وأهديت إلى الوالدين، بمجرد أن تقرأ من المصحف، يعني معنى ذلك ولو شيئا بسيطا، حتى لو صفحة، حتى لو آيات، يغفر لوالديك ببركة هذه التلاوة مباشرة من المصحف الشريف. أفضل الصلاة والسلام. أنا قلت أفضل شيء نختم الليلة مجلسنا بما تستجاب به دعوتنا وتنزل البركات على هذا المجلس المبارك وعلى قلوبنا جميعا، ولا ترد لنا دعوة كلها لحظات، ما نطول، قراءة حديث الكساء بصورة سريعة لنستنزل البركات في هذه الليلة العظيمة. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام، قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف، فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، فما كانت إلا ساعة. صلوا على محمد وعلى محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، فأذن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي وشافع أمتي، قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل وسلم. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين، فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله، فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء، فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك، فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك، فدخلت تحت الكساء. اللهم صل وسلم. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلم ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. اللهم صل وسلم. وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول. جاءت البركة من جبرائيل عن الله تبارك وتعالى. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل وسلم. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل وسلم على محمد. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل وسلم محمد. إذن في هذه اللحظات نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بآخر أدعية هذه الليلة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وقد تصرم، وأعوذ بوجهك الكريم يا رب أن يطلع الفجر من ليلتي هذه، أو يتصرم شهر رمضان ولك قبلي تبعة أو ذنب تريد أن تعذبني به يوم ألقاك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامي لشهر رمضان، وأعوذ بك أن يطلع فجر هذه الليلة إلا وقد غفرت لي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي لا شريك له، الحمد لله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وكما هو أهله. يا قدوس يا نور، يا نور القدس، يا سبوح يا منتهى التسبيح، يا رحمن يا فاعل الرحمة، يا الله يا عليم يا كبير، يا الله يا لطيف يا جليل، يا الله يا سميع يا بصير، يا الله يا الله يا الله، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء. أسألك أن تصلي على محمد وأهل بيته، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة، وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب الشك عني، وترضيني بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوفيق، والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد صلى الله عليه وعليهم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين، السلام عليك وعلى ابنتك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك وعلى صبطك الحسن المجتبى، السلام على علي بن الحسين زين العابدين، السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين، السلام على جعفر بن محمد الصادق الأمين، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين ويعسوب الدين، ورحمة الله وبركاته. زيارة الإمام الحسين عليه السلام في هذه الليلة من المستحبات. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام على أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين، السلام على الحوراء زينب، السلام على الشهداء الذين استشهدوا بين يدي الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام على أبي الحسن موسى بن جعفر، السلام على أبي جعفر محمد الجواد، السلام على أبي الحسن علي الهادي النقي، السلام على أبي محمد الحسن الزكي العسكري ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي، يا شمس الشموس وأنيس النفوس، أيها الإمام المدفون بأرض طوس، الرضا المرتضى الراضي بالقدر والقضاء. السلام عليك وعلى أختك فاطمة المعصومة، السلام عليك وعلى جميع إخوتك الشهداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي، يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا مظهر الإيمان ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأرواح موتاكم وموتى الحاضرين والمؤسسين وشهداء الصلاة والصيام وحماتها والعلماء والمؤمنين جميعا، رحم الله من يقرأ لهم الفاتحة مع الصلوات.